بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة العيدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. وهذه من إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته، أي الصلاة التي تشرع لأجل العيدين. ومناسبة ذكرها بعد صلاة الجمعة ظاهرة لحصول الاجتماع فيهما، وكذا الجهر، ولكل منهما خطبتان، وللقول بوجوبها على من تجب عليه، أي الجمعة، ولأن الجمعة عيد الأسبوع وهذه عيد العام. وتقديم الخوف عليهما لارتباطها بالخمس كما لا يخفى. وهذه الصلاة عدها بعض أهل العلم كالسيوطي رحمه الله من خصائص هذه الأمة، وأما الأعياد فكانت معروفة في الجاهلية، وهي أعياد للناس مكانية وزمانية، وهي كذلك للمسلمين. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد لأهلها عيدين، فقال: قد أبدلكما الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذان عيدان، وثالثهما عيد الجمعة، وكل الأعياد الثلاثة بعد استمام العبادات. فعيد الجمعة بعد أسبوع من الصلوات الخمس، وعيد الفطر بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد الحج. وهذا من شكر الله عز وجل على هذه النعم التي وفق لها خاصة عباده. وأما الأعياد المكانية فتختص بالكعبة وبالمشاعر في الحج فقط عند المسلمين، ومن اتخذ غيرها عيدا فقد وقع في الحدث والبدعة، إلا لما دل الدليل عليه على غير وجه التخصيص بيوم من الأيام، كاعتياد المسجد النبوي أو اعتياد مسجد قباء ونحو ذلك. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، وهما الفطر والأضحى. الفطر أول شوال، والأضحى في عاشر ذي الحجة، ولا ثالث لهما كما تقدم. ومسائل هذا الباب تسع: تعريفها وحكمها ودليلها ووقتها ومكانها وسننها والسنن في يومها وشروطها وصفتها. فأما الاسم فالعيد مأخوذ من العود، وهو التكرار، لتكرر العيد كل عام، أو لتكرر ما يناله من الله عز وجل من الثواب، أو لتكرر الأوقات. وأما حكمها فهي فرض كفاية وسيأتي، ودليلها من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فصلاة العيد مشروعة بهذه الأدلة الثلاثة: في الكتاب في مثل قوله عز وجل: فصل لربك وانحر، وسيذكره الشارح، وفي مثل قوله عز وجل: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، على قول عند بعض أهل التفسير. ومنه أيضا قوله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، هذا بعد نهاية الصوم. والسنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم يصليها قبل الخطبة،
وأجمع المسلمون ليس العلماء فقط بل المسلمون على مشروعيتها والتعبد لله عز وجل بها في وقتها. وأما دليلها فتقدم، وقتها فهو وقت الضحى وسيأتي، ومكانها في الصحراء، وسنن يومها التبكير والتزين والتطيب والذهاب من مكان من طريق والعود من آخر، والسنن في يومها التكبير المطلق والمقيد، وسيأتي في موضعه إن شاء الله. وصفتها كصلاة الجمعة إلا أن الصلاة تسبق الخطبتين على ما سيأتي. وشروطها العدد والاستيطان، العدد والاستيطان، وعند بعض العلم شروطها كشروط الجمعة وسيأتي إن شاء الله في محله. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم.
سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا،
أو سمي بالعيد تفاؤلا، يتفاؤلون بعوده أن يعود عليهم بالخير في كل عام. والعرب تطلق الأسماء على المسمى، يقصدون التفاؤل، كهذا وكقولهم في العير التي تسافر يطلقون عليها القافلة من القفول وهي الرجوع، يعني أنها ستقفل وتعود. ومنه إطلاقهم على اللديغ بالسليم، إذا لدغ شخص قالوا هذا السليم، يعني لديغ، تفاؤلا بسلامته. فقيل أن العيد أطلق على هذا من هذا الوجه. نعم.
وجمعه أعياد.
نعم.
وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية،
صار علما العيد، صار علما على هذين اليومين. فإذا أطلق فإن الأذهان تنصرف إليهما، وكل عيد غيرهما ديني فهو محدث. كل عيد غير هذين العيدين قصد به التعبد فهو محدث. وأما الأعياد التي اعتادها بعض الناس لا يقصدون التعبد فهذا فيه بحث عند العلماء وهو أهون. نعم.
وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية،
هذا هو الحكم، أنها فرض كفاية. وفرض الكفاية الذي طلب من المجموع لا من الجميع، طلب على وجه الإلزام من مجموع المكلفين لا من جميعهم. وإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وإذا أجمعوا على تركه قوتلوا عليه وأثموا، قوتلوا عليه إذا كان من شعائر الإسلام الظاهرة كصلاة العيدين وكالأذان، ويأثمون إذا تركوه كصلاة الجنازة. وهذا القول هو واحد من روايات ثلاث عن الإمام أحمد، وهو ظاهر المذهب، وبه قال بعض الشافعية. وفي رواية عن الإمام رحمة الله عليه أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، واجبة على من تجب عليه الجمعة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. واستدلوا على الوجوب العيني بظاهر الآية التي سيذكرها المصنف وغيرها من الآيات التي أشرنا إليها قبل، ولحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: أمرنا بالخروج إلى العيد حتى الحيض وذوات الخدور. ومطلق الأمر للوجوب، قالوا: ولأنها شعيرة ظاهرة كالجمعة. وفي رواية ثالثة وهو قول مالك وأكثر الشافعية أن صلاة العيد سنة، قال بعضهم سنة مؤكدة. واستدلوا على سنيتها بحديث معاذ رضي الله عنه وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فلو قيل بوجوب العيدين لصارت ستة. وبحديث الأعرابي الذي جاء وهو في الصحيحين أيضا، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعائر الدين، فلما ذكر له الخمس الصلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا وبالقياس أيضا على الاستسقاء والكسوف، هكذا استدل أصحاب هذا القول. وقالوا مما يدل على عدم الوجوب العين أو الكفاية أنه لا أذان لها ولا إقامة، فلا يدعى الناس لها. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره المصنف أنها فرض كفاية لمطلق الأمر في الآية، ولأنها من شعائر المسلمين الظاهرة، وبالقياس على صلاة الجنازة، ومما يدل على أنها ليست واجبة على الأعيان أنه لا أذان لها ولا إقامة، فلو وجبت على كل أحد لا نودي بها كما ينادى للصلوات الخمس وللجمعة. إذا تقرر هذا فيدل على فرضيتها على الكفاية مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها. إذا تقرر هذا فهذا الوجوب الكفاية إنما هو في حق الرجال لا النساء ولا الصبيان، ولكن يشرع للنساء والصبيان حضورها إظهارا لشعائر الإسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب أيضا على النساء لحديث أم عطية الذي تقدم، وإن حضرنا فليحضرنا تفلات ويعتزلن الرجال والحيض منهن يعتزلن المصلى. وروي عن بعض السلف عن النخعي وغيره أنه يكره للنساء حضور صلاة العيد، وهو قول الحنفية رحمه الله في الشابة، قالوا درءا للفتنة ولما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو علم رسول الله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا ضعيف، فإن النساء لازلن إلى اليوم يخرجن في مجامع المسلمين في الحج إلى الحج والعمرة وإلى منى ومزدلفة وعرفة، ولا يفرق بين شابة وغيرها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء. فالمتعين هو أن يقال بجواز خروجهن إذا لم يقل بالوجوب، لكن يخرجنا كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة، وليخرجنا لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجنا تفيلات يعني غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. وقول عائشة رضي الله عنها كما قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على الصحيح اجتهاد منها، قال هذا اجتهاد من عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع والله يعلم كل شيء وهو مشرع عن أمر الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم بما سيؤول إليه حال المسلمات في آخر الزمان. فالأولى للمسلمات أن يخرجن لكن بالشرط الذي تقدم، إظهار لشعائر الإسلام وفرحا بهذا اليوم طلبا لبركة اليوم، كما قال عليه الصلاة والسلام يرجون بركة اليوم وطهرته، كما في حديث أم عطية من قولي أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
لقوله تعالى فصل لربك وانحر،
هذا الدليل على الفرضية والكفائية بما تقدم ذكره. قد روى الطبري في تفسيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ثم يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر. وهذا الاستدلال بهذه الآية هو على وجه عند المفسرين، وفي هذه الآية خمسة أوجه ذكرناها في درس الصحيح. قيل المقصود بالصلاة هنا فصلي أي صلاة الفجر يوم النحر، والنحر هو نحر البدن في منى. وقيل الصلاة هنا هي الصلوات الخمس أي اجعلها لله هي ونحوك، كقول عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فصل لربك وانحر أي انحر لله وصل لله، هذا الوجه الثاني. وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أن معنى الآية ضع ليمنع ليسرى على حذاء النحر في الصلاة، روي هذا وثبوته يفتقر إلى بحث. وروي عن العباس رضي الله عنهما في تفسيرها: يستقبل القبلة بنحرك، فصل لربك وانحر. ذكر هذه الأوجه القرطبي وغيره من أئمة التفسير. فعلى قول أكثر المفسرين فصلي أي صلاة العيد لربك وانحر أي الأضحية أو الهدي. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها،
يداومون على هذه الصلاة. نعم. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو في السنة الثانية، لأن أول رمضان كان فيها، ثم واظب عليها صلوات الله وسلامه عليه هو وخلفاؤه والمسلمون من بعدنا.
إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة.
نعم. كالأذان، هذا تفريع على الذي تقدم. وهذه المقاتلة تختلف عن القتل، يعني يقاتلون إن كان لهم شوكة ومنع وامتنعوا، ولا يقتلون إذا أذعنوا أو كانوا أفرادا، لأنها فرض كفاية. فإذا اتفقوا على الترك، هنا عبر بالترك والمقصود اتفاق أهل بلدة على تركها، فإنهم يقاتلون. وحكي هذا اتفاقا حتى عن بعض من قال إنها سنة، فإن الإعراض عنها إعراض عن شعيرة ظاهرة من شعائر الدين وتهاون بها. والذي يقاتلهم هو الإمام وليس أفراد الناس، إذا رأى في مقاتلتهم مصلحة، ولو دعاهم إليها واستجابوا فهو المتعين قبل أن يقاتلوا. نعم.
وأول وقتها كصلاة الضحى،
هذه المسألة الثالثة، وهو الوقت، وقتها كصلاة الضحى لا من طلوع الشمس. وأحال على صلاة الضحى لأنها تقدمت معنا في صلاة التطوع، وجعل صلاة الضحى هي الأصل، والعيدين مفرعة عليهما. وقال بعضهم كان الأولى أن يقول صلاة الضحى كصلاة العيد، لأن صلاة العيد هناك من قال بوجوبها، بل هي فرض كفاية على الراجح كما تقدم، وصلاة الضحى هي سنة، وهناك من قال بأنها لا تشرع. لكن المقصود أنه شبهها بشيء قد علم من قبل. وصلاة الضحى تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، على تفصيل بين العيدين سيأتي. ويستأنس لفعلها في هذا القول في هذا الوقت بقوله عز وجل: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى. نعم.
لأنه صلى
الله، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع.
وذلك للخروج من وقت النهي، فإن الشمس إذا طلعت ابتدأ وقت النهي المغلظ، قال فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح. ولو صليت كما قال بعض أهل العلم بعد طلوع الشمس لأوقعت في وقت النهي، وهي في هذا الوقت أفضل إجماع، في هذا الوقت هو أفضل أوقاتها بالإجماع، لكنها تصح بعده عند اشتداد الرمضاء، تصح إلى قبل الزوال كما سيأتي. نعم.
وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس،
أو أي زوال الشمس عن كبد السماء، وهو آخر وقت الضحى أيضا. وفعلها في أول الوقت أولى، وعليه عمل المسلمين. وفي حديث جندب رضي الله عنه وهو لا يثبت، كان يصلي الفطرة على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، فيؤخر الفطر ويعجل الأضحى، وسيأتي. نعم.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء،
يعني لا يقضونها مباشرة، لا يقضونها عند العلم، فإن العلم بانتهاء رمضان قد يتأخر إلى اليوم التالي، لا تثبت البينة إلا بعد الزوال. إن ثبتت في الضحى صلوا في أي وقت، إن علموا بالعيد بانتهاء رمضان بعد الزوال فإنهم لا يقضونها مباشرة، والصلوات بالنسبة للقضاء على خمسة أقسام: قسم يقضى عند أول ذكره كالصلوات الخمس، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقسم لا يقضى وهي الجمعة بل تصلى ظهرا، وقسم يقضى في غير وقته على غير صفته كالوتر، يقضى في الضحى على غير صفته بل يقضى شفعا، وقسم لا يقضى إذا فات وقته وسببه كصلاة الضحى وصلاة الكسوف، إذا فات سببها فإنها لا تقضى. فصلاة العيد إذا فاتت ولم يعلم بدخول العيد إلا بعد الزوال، انتظروا إلى الغد ثم صلوا، أو علموا بعد يومين كأن ينشغلوا بفتنة ولا يعلمون أن رمضان انتهى، كانوا في اقتتال أو نحو ذلك، فإنهم ينتظرون إلى الضحى ثم يصلونها قضاء على صفتها، هذا إذا فاتت الجميع. أما إذا فاتت الفرد فإنه يصليها وحده متى شاء، يصليها وحده أو يصليها جماعة. نقل عن أحمد رحمه الله لفعل أنس وهو قول الجمهور، يصليها على صفتها، وقيل يصليها ركعتين بدون تكبير تكبيرات الزوائد، وقيل يصليها أربعا كالجمعة إذا فاتت صلاها ظهرا، وقيل أربعا بسلام وقيل بسلامين. وأثر هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله، لكن مقصوده هنا فإن لم يعلم بالعيد، يعني لم يعلم الناس بعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. النعم. دليله
لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وحسنه.
نعم، حسنه الدار قطني وصححه النووي والحافظ وغيرهما. أبو عمير هذا ابن لأنس بن مالك رضي الله عنه، تابعي واسمه عبد الله، يروي عن عمومة جمع عم كبعولة وبعل من الأنصار وهم صحابة، فالحديث ليس فيه إرسال من التابع أو فيه جهالة، فالمبهم هنا من الصحابة رضي الله عنهم كما عند أبي داود فلا يضر، فهذا الذي حصل. والشاهد فيه عند قوله وأن يخرجوا غدا لعيدهم، وهذا هو دليل المذهب. وحكي عن أبي حنيفة ومالك رحمهم الله أنها لا تقضى إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال، فات وقتها وسببها فلا تقضى. وقال الشافعي رحمه الله: إن علم بعد الزوال فاتت كالجمعة لا يقضيها، وأما إن علم بعد غروب الشمس وسيستقبل الضحى في اليوم الثاني قال كقولنا، يصليها في ضحى اليوم الثاني. وظاهر هذا الحديث مع تصحيح هؤلاء الأعلام له أن العمل عليه إذا فاتت وعلموا بعد الزوال أن يصلوها من اليوم الثاني قضاء وإظهارا لهذه الشعيرة العظيمة. نعم.
وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا،
هذا شرع رحمه الله في ذكر مكانها، قال وتسن في صحراء، يعني ولا يجب ذلك إجماع، فلو صلوا في مسجد جاز مع الكراهة لغير عذر وسيأتي. وتسن صلاة العيد في صحراء، حكاه الوزير اتفاقا. قال النووي رحمه الله: والعمل على هذا في معظم الأمصار، لكن الشافعية والحنابلة رحمه الله يستثنون مكة لعظم قدر المسجد الحرام ولضيق أطراف مكة ومشقة الخروج إليها في القديم، فإن مكة كانت بين تلك الجبال بين أبي قبيس وغيره من الجبال التي حول مكة، فالخروج منها إلى الصحراء فيه مشقة عليهم، فاستثنيت مكة، والخروج للصحراء هو فعله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج إلى المصلى ومكانه معروف إلى اليوم فيما يسمى بمسجد الغمامة أو المصلى، وهو على بعد 1000 ذراع في الجهة الغربية الجنوبية من مسجد النبوي، وهو مبني اليوم، بني من عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، و1000 ذراع قريبا من 500 إلى 600 متر، فهو قريب ويرى اليوم من المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يخرج عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد، ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأكثر إظهارا لهذه الشعيرة. وقال الشافعي رحمه الله إيقاعها في المساجد أفضل مطلقا سواء كان في مكة أو في غيرها. قالوا وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس لضيق مسجده عن اتساعه، واستدلوا بأنها أفضل البقاع، المساجد أفضل البقاع كما في حديث مسلم. قالوا فإذا لم تتسع المساجد فالصحراء أفضل، والذي يظهر هو العمل على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج لما تقدم. وإذا قيل بالخروج فإنه يخرج قريبا لفعله صلى الله عليه وسلم عرفا بما لا يشق على الناس،
لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه.
المصلى الذي ذكرناه، نعم.
وكذلك الخلفاء
بعد بوب البخاري رحمه الله، ومر معنا في درس الصحيح في شرح كتاب العيدين باب الخروج إلى المصلى، وذكر هذا الحديث باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. نعم.
وكذلك الخلفاء بعده.
نعم. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المسجد إلا مرة واحدة لعذر المطر. وأما فعل أهل مكة ففعلهم للعذر الذي تقدم، لفضيلة المسجد الحرام ولمشقة الخروج، فلا يقاس غيرهم عليهم. نعم. ولأن الحيض يخرجنا ويكثر خروج النساء والصبيان، فبروزهم في الصحراء أفضل، والله أعلم.
ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها.
يسن أن يقدم صلاة الأضحى، يعني يعجل في أدائها، والأضحى من الأضحى وهو لغة في الأضحية، والأضحية يأتي الكلام عليها في أواخر كتاب المناسك. فصلاة الأضحى تقدم كما جاء في حديث جندب الذي أشير إليه قبل على قيد رمح، والسبب أن يتعجل في للرجوع إلى ذبح الأضحية والأكل منها وتوزيعها أو توزيع بعضها على الفقراء. وأما في الفطر فيتأخر في أداء الصلاة قليلا على رمحين لأجل أن يتمكن الناس من إخراج الزكاة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح ذكر أنها تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وليتمكن الناس أيضا من الإفطار، إظهار الإفطار والأكل من التمر قبل أن يخرج للصلاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو الذي يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم. وقال المالكية هما سواء، لا يفرق بين هذا وهذا لعمل الناس في المدينة، والله أعلم. واستدل المصنف بحديث المرسل رواه الشافعي، قال
لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
المرسل ومرسل منه الصحابي سقط، وهو من أقسام الأحاديث الضعيفة، وهذا وجه عدم الاعتماد عليه عند بعض أهل العلم، لكن يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم، يستدل بفعله. بل قال الشارح رحمه الله على المقنع لا أعلم فيه خلافا، يعني على على ما ذكر من أن السنة في هذا التعجيل وفي ذاك التأخير. وعمر بن حزم هذا صحابي، قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن حزم وهو أنصاري استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران وعمره 17 سنة، أول مشاهده الخندق رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي في 51، وهو راوي الكتاب الطويل الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن في الديات والزكوات الذي رواه النسائي وغيره وتلقته الأمة بالقبول مع ضعف إسناده، وذكرناه حينما شرحنا كتاب الديات، وسيأتي أيضا في الزكوات. وحفيده أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة وراويها وأحد قضاتها لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من أقران فقهاء المدينة 7، أيضا يشار إليه في بعض الحديث. هذا عمرو بن حزم الأنصاري كتب له النبي صلى الله عليه وسلم وهو والي على اليمن أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس، هذا أمر بالخطبة. نعم.
ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر.
ويسن ولا يجب إظهارا للخروج من الفريضة، من فريضة رمضان. ويأكل قبل أن يخرج في بيته، فإن تعذر أكل ولو في المصلى، وهذه سنة. قال الموفق رحمه الله: لا أعلم فيه، أي في استحبابه، خلافا بين أهل العلم، أنه يظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعبده أمس بالإمساك واليوم يتعبده بالأكل، فيفعل ما فعله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال بعض أهل العلم: يكره ترك ذلك، يكره تركه، لكن إذا لم يتمكن في البيت يأكل ولو في المصلى، وقد نقله النووي رحمه الله عن نص الأم للشافعي. دليله
لقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد.
رواه أحمد في المسند من حديث بريدة ابن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث من أحاديث البلوغ لمن يحفظه، وفيه المبادرة كما قلنا إلى العبادة. ورواه مع أحمد الترمذي والحاكم بنحوه، وجاء في الصحيحين من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات. وعند أحمد ذكره معلقا البخاري، وعزوه للبخاري خطأ كما في بعض الكتب: يأكلهن وترا. واختار عليه الصلاة والسلام التمر لنفعه للبدن، وكونها 7 أفضل، لحديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الشيخين: من تصبح ب7 تمرات أو 7 عجوات لم يضره في يومه سحر ولا سن. لكن يأكل وترا ولو 3، ولا يكتفي بواحدة على ظاهر السنة، يعني لا يكتفي على وجه الاستحباب لواحدة بقوله على تمرات. نعم. ويطعم أهله أيضا، ويطعم أولاده، ويظهر هذه السنة. نعم. ولذلك حمل الناس للتمر في المصليات وفي الحرم وبعض الحلوى للأطفال والصغار لا بأس به، وهو من إظهار السرور بمثل هذا اليوم، ومن الإعانة على السنة. نعم. وتقدم كلام النووي رحمه الله ونقله عن الشافعي في هذا النوع.
والأفضل تمرات وترا.
نعم، كما تقدم حديث أحمد.
والتوسعة على الأهل والصدقة.
نعم، لأنه يوم سرور، قد قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السوال في يوم العيد بصدقة الفطر. فكذلك يتصدق ويعطي الفقراء ويظهر الفرحة بهذا. نعم. فإن من أعظم القربات إدخال السرور على المسلمين، خاصة على الضعفة والمساكين والفقراء في مثل هذا اليوم.
وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم.
هذه هي السنة في يوم الأضحى، يسن ولا يجب إن ضحى. إن ضحى فيه إشارة إلى أن الأضحية ليست واجبة، وسيأتي بحثها، حتى يصلي، أما إذا لم يضحي فلا يمسك، له أن يأكل قبل أن يخرج، أما إن نوى أن يضحي فيمسك حتى يذبح أضحيته ويأكل منها. وقد قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا، فبدأ بالأكل ثم قال: وأطعموا فكلوا منها، فيأكل من أضحيته، لما تقدم من حديث بريدة رضي الله عنه: ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. قد بوب البخاري رحمه الله باب الأكل يوم النحر، وذكر حديث البراء رضي الله عنه في قصة أبي بردة هاني بن نيار الأنصاري رضي الله عنه، وأنه قال حينما عجل وذبح أضحيته قبل الصلاة: قال: عرفت أن اليوم يوم أكل، فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح. فتقرر هذا عندهم أن هذا هو يوم أكل من الأضاحي، فعجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: شاتك شات لحمي لا تجزيك، لأنها وقعت قبل وقتها. لكن قوله هذا يدل على أن هذا متقرر عندهم. نعم.
والأولى من كبدها،
والأولى أن يأكل من الكبد لسرعة التناول وسرعة هضمها. قد جاء عند البيهقي في حديث بريدة: فيأكل من كبد أضحيته. قلنا هذا أشار إليه الحافظ رحمه الله في تعليقه على حديث البراء. نعم.
وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر،
كما تقدم إذا كانت السنة أن يؤديها في الصحراء فأداؤها في الجامع بلا عذر كمطر أو خوف مكروه، خلافا للشافعية الذين قالوا هو أفضل. أما إذا كان هناك عذر ففيه حديث أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود والحاكم وصححه. لماذا يكره أن تفعل في الجامع؟ لعدم فعله صلى الله عليه وسلم الدائم، هذا وجه الكراهة. يستثنى مكة، قال:
إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم.
لمخالفة، هذا تعليل الكراهة، إلا بمكة لشرفها كما قلنا ولمشقة الخروج إلى الفضاء فيها. وبعضهم زاد بيت المقدس في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن اتباع السنة في جميع الأقطار أولى إلا في مكة لما تقدم.
ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضاعفة الناس في المسجد.
نعم، فعله علي رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، استخلف أبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، صلى بالضعفة كما عند سعيد، ويخطب لهم إن شاء، وضع صلى لهم صلاة عيد وخطب لهم أيضا. والأصل أن صلاة العيد، ولعله يأتي إن شاء الله، أن لا تتعدد في البلد الواحد إلا لمثل هذا العذر، والضعف الزمن والمرضى الذين لا يستطيعون الخروج إلى الصحراء.
لفعل علي رضي الله عنه ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده.
نعم.
وأيهما سبق،
خلاف الجمعة. الجمعة قلنا لا يجوز لأحد أن يتقدم الإمام إلا إذا كان هناك عذر لتعدد الجمعة. نعم.
وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية.
فرض الكفاية، سقط به فرض الكفاية وجازت التضحية، لأنها لا بد أن تكون بعد الصلاة، لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: من ذبح قبل الصلاة فليعد. ستأتي إن شاء الله في أواخر المناسك. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: شاتك شات لحم، لأنها وقعت في غير وقتها. فإذا أديت الصلاة سواء كانت من صلاة الإمام أو من خلفهم من الضعفة جاز أن يضحينا. ويسن
تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه.
ويسن تبكير مأموم لا إمام، وسيأتي، ليحصل الدنو كالجمعة، يدنو من الإمام وليسابق إلى الخيرات ويصلي في الصف الأول، ويبكر بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا كان قريبا. نعم. وانتظار الصلاة نوع من الرباط. نعم.
ماشيا
ويخرج ماشيا، روي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ذلك من السنة، ويمشي لتكتب خطاه. قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه آثار، ولحديث أبي هريرة لا يخطو خطوة، وهذا قد يكون أيضا في خروجه لصلاة العيد. نعم.
لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي.
هذا فيه الحارث الأعور وهو متفق على ضعفه، لكن الفقهاء يذكرون الحديث الضعيف استئناسا إذا دلت الأصول عليه، فالأصول الصحيحة تدل على استحباب المشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها ماشيا، فيستأنس بمثل هذا الحديث.
وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
البخاري رحمه الله بوب بقوله: باب المشي والركوب إلى العيد، باب المشي والركوب إلى العيد، ولم يذكر حديثا يدل على أحدهما، والله أعلم. نعم.
بعد صلاة الصبح؟
لا، قبل الصبح. نعم.
ويسن
هذا التبكير، يعني هذا وقت التبكير بعد أن يصلي الفجر. نعم.
ويسن
كان ابن عمر ينتظر خروج الشمس ثم يخرج، وما بين خروجها وارتفاعها تكون الصلاة، وهذا يكون في المصليات القريبة. نعم.
ويسن
اليوم الناس يخرجون إلى صلاة العيد في منتصف الليل إذا أرادوا الصلاة في الحرم، هذا لعذر، هذا لعذر. نعم.
ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة،
هذا حق الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا خلاف، وإذا تأخر فإنه يأتي ويبدأ بالصلاة مباشرة فلا يصلي قبلها ولا بعدها. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال، هذا هو السنة، أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، الحديث متفق عليه. وعلى هذا قال الحنابلة رحمه الله: يكره أن يتنفل قبلها، لا الإمام ولا المأموم لا يتنفلون قبل صلاة العيد. حنفية قالوا: يتطوع المأموم والإمام له أن يتطوع قبل صلاة العيد إذا خرج وقت النهي، فالعلة في الامتناع عندهم هو وقت النهي، هذا هكذا قالوا. وقال الشافعية: يتطوع المأموم دون الإمام، الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، والمأموم إذا بكر له أن يصلي إلى أن يأتي إلى الإمام إذا لم يكن هناك وقت نهي. ومالك رحمه الله قال: كالحنابلة في المصلى، قالوا إذا كان في المصلى فلا يتطوع، أما في المسجد فعنه روايتان رحمه الله، فإحداهما قال: يتطوع إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي، قال: هذا كالمسجد فيصلي فيه إلى أن يخرج الإمام. والذي يظهر والله أعلم أن السنة عدم الصلاة لا قبل العيد ولا بعدها، لكن إذا رجع إلى بيته وأراد أن يصلي الضحى فيصليها بهذه النية. نعم. لا في المصلى.
لقول
بعض الناس لا، إذا انتهى صلاة العيد وبدأ الناس يتفرقون صلى الضحى في المصلى أو في المسجد الحرام، السنة أن يتركها إلى أن يرجع إلى بيته، فصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ويخرج من الخلاف، ولئلا يظن الجهال والعامة أن هناك سنة بعد صلاة وخطبة العيد.
لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم.
يتأخر ثم يبدأ بالصلاة ولا يتنفل.
ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر.
نعم، هذه علة. نعم.
ويخرج على أحسن هيئة،
هذا مما يسن في يومها، أن يكون على أحسن حال في ثيابه وطيبه وسمته ووقاره وابتسامته، يفعل كما يفعل في الجمعة، بل في العيد أولى. مر معنا حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة من حرير فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها للعيد وللوفد وللجمعة، فامتنع عليه الصلاة والسلام لكونها من الحرير، لكن لم ينكر على عمر رضي الله عنه أن عرض عليه التزين لمثل هذا. نعم.
أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر.
ابن عبد البر رحمه الله رواه في التمهيد بإسناده، وعند ابن خزيمة في صحيحه عن جابر كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين والجمعة. هذا هو السنة، ويدل عليه أيضا قوله عز وجل: خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ومن هذه الصلاة. نعم.
إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه.
استثنى المعتكف فيخرج في ثيابه ولو كانت على غير الهيئة الحسنة، إبقاء على أثر العبادة، قالوا كخلوف فم الصائم، ويكتب له أجر هذا الأثر، ونكتب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هكذا قالوا، وهو أيضا مروي عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه. والصواب أن هذا ليس بسنة، بل السنة أن يتجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويلبس أحسن ثيابه ويخرج. وأيضا إذا خرج في ثياب اعتكافه الرثة والمتسخة فيه نوع مراءة وإظهار لعمله، فاستتاره عن هذا أولى. والأمر الثالث أن المعتكف لا يشرع في حقه أن يبقى في ثياب متسخة، بل يجدد ثيابه، فهذا جائز. وعلى هذا فالأولى أن يخرج كما كان يخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يروى عن أحد منهم أنه خرج في ثياب اعتكافه إذا كانت على وجه يعلم منه أنه كان معتكفا. والآثار مكتوبة، أعماله الصالحة محصية، ليست في ثيابه، وإنما فيما قدمه في أحيان اعتكافه في ليله ونهاره. نكتفي بهذا، وإن شاء الله في مجلس القادم نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، كان ذكرنا هذا في درس الجمعة، يفعل هذا تارة وهذا تارة. البراء رضي الله عنه ذكر قال: ما رأيت من ذي حلة، أو وهب بن سوائر رضي الله عنه، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. فهذا لبس الأحمر تارة، وجاء في حديث جابر أنه لبس العمامة السوداء، هذا كان في فتح مكة، وكان يلبس البياض وكفن في البياض، فغالب حاله البياض عليه الصلاة والسلام، لكن تارة في بعض الأحيان قد يلبس الحمراء، وقد يعتم بالأسود وغير ذلك، لكن لا شك البياض أولى. الله أعلم. آمين. بعد العودة إلى البيت بعد صلاة العيد يصلي الضحى بنية الضحى، لا بنية الراتبة للعيد، هذا فيصليها في البيت، والأولى أن لا يوقعها في المسجد لما ذكرنا. الله أعلم. جزاكم الله.